أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور التمام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله نور الهداية والصراط المستقيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه النقطة التي على كل وقفنا عندها في المسألة التاسعة، أي نعم في المسألة التاسعة، صدقوني لو كل ما نقف عند، طبعا احنا بعدنا الآن ذكرنا بيان لها في قبل التعطيل، وإنما نحن نستكمل ما تقدم قبل التعطيل مثل مبحث أمس واليوم إن شاء الله. كل ما نقف عندها مليا فخطورتها أعظم وأكثر أكثر، وإلا ليس عبط يا أخوان. أن طبعا احنا لما نذكر ربما البعض يعني يحاول ان يتحسس اذا مثلا سجل نقد علمي او مو نقد علمي، تكامل في الاجتهاد، انه ها كذا فلان وعي مسيرة الاجتهادية، هذه ضابطة مسيرة الاجتهاد أن لا يخالف ضرورة من ضروريات المذهب. هذا أما أنه في غير منطقة الضرورة وعلى الموازين وعلى الضوابط لا بأس اتفاقا. على كل احنا جنابنا الصغير الحقير من دعاة التشدد مع المشهور، يعني حسب كلام المشهور للشهرة دور عظيم، بس غير بغض النظر عن بحث الحجية. أصلا اتفاقا أنا في رأيي الشخص يعني في قناعتي الشخصية ما فهمت من الكبار والمشهور، يجب تلوين مسار المذهب لا بفتوى المرجع الأعلى فقط، لا يجب تلوينه أولا بالضرورات، ثم طبعا هاي مسار المشهور قاعد اتكلم مو كلام يعني، ثم مسار مشهور طبقات الشيعة، ثم تصل النوبة إن لم تكن شهرة. طبعا هذا ليس في التقليد، تقليد الفردي بحث آخر، كلامنا في مسير الطائفة، في مسير الطائفة أنقل لكم كلام المشهور، كلام المشهور هذا وليس فقط قناعتي الحقيرة الصغيرة، وإنما كلام المشهور أدعي نسبة نعم للمشهور، أنه وكل الرسائل عمليان فيها طابع مسار المذهب كطائفة متعددة التقليد مع نسب مختلفة وغير كمسار طائفة يدار بلون الضرورات، ثم بلون المشهور أو الأشهر، ثم إن لم يكن مشهور أشهر تصل النوبة إلى يعني إدارة به فتي المرجعية العليا، أو ثم المساحات الأخرى للمراجع الآخرين. مقصودي نظام مسار المذهب بحسب أدلة الواردة في القرآن وفي رواية أهل البيت على هذا النمط، على هذه الشاكلة، ونحن لا نتخطى هذا، هو المسار صحيح أبدا، أن هي ضرورات ثوابت في المذهب. ولذلك لاحظوا، شوف هاي الأعمدة ذكرنا ضرورات المذهب والدين، ثم المشهور. للأسف الآن ثقافة المشهور غائبة في الحوزة العلمية فضلا عن عموم الناس، وهذا خطأ. ثقافة المشهور في المعارف، في العقائد، في علوم الدين، في علوم الرجال، في علم الرجال، في علم التفسير، في علم الكلام ضروري. لما؟ تشكل مساحة مسار، مو شيء سهل، ضروري تثقيف الناس. وليس الشهرة كما كثير للأسف من الأخوة الفضلاء يفكرون، الشهرة يعني الأقوال الأكثر في عصرنا، هاي شهرة عصر وجيل واحد، إذا قيل مشهور المقصود عند طبقات القرون، هذا المراد من المشهور. وترسيخ وتجذير ثقافة أقوال المشهور في كل علوم الدين مهمة. التوصية من الأئمة عليه السلام نظير ما في الصحيح الأعلائي لرواية عمر بن حنظلة، من سميها مقبولة عمر بن حنظلة، بل نتمنى أنه مو بس صحيح بس صحيح أعلائية، وذكرنا شواهدها بشكل مفعم رجاليا. خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ ودع الشاذ النادر. طبعا في قضية مجتمعية، في قضية مسار مذهب، هذه التوصية. خذ بما اشتهر، بغض النظر عن حجية الشهرة، على حجية الشهرة بحث آخر، خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر والمجرة. فالمقصود كيف تحصل الضرورات؟ الضرورات أيضا كيف تحصل في المذهب؟ الضرورات في المذهب إشاعة قراءة القرآن، نعم، والتدبر في القرآن، إشاعة قراءة كتب الحديث وتراث الحديث بين العوام، بين كل الطبقات. النجاشي في ترجمة أحد الرواة، الآن غاب عن بالي، هو يذكر النجاشي كما كان في شيعة بغداد آنذاك يتلى القرآن في المجالس بين المؤمنين، وهو شهد أحد الجوامع الكبار للشيعة، جامع مسجد، يقول في ذلك الجامع قسم منهم يتلون كتاب الله كذا كذا، قسم منهم يتلون الحديث، هذه تلاوة الحديث قراءة الحديث، احنا ثقلين احنا عندنا، هذه كانت سيرة سنة عظيمة مستمرة تحت ذريعة ان العوام مجتهدين وقراءة الروايات قد تسبب لهم شبهات. هذا الامر وارد حتى في قراءة القرآن، بس هذا ما يمنع قراءة القرآن، بل يلزم توصية العوام ليس بمجتهد، بل حتى المجتهد توصية انه اذا امر غامض عليك ارجع لمن هو اعلم منك، استعين بمن هو اعلم منك، استعين بالعلماء، ومو الا فقط الاحياء ولا موت، مقصود كان رأي علمي مو كتقليد، كان بحث رأي العلمي، اخو ما في ميت وحي في البحوث العلمية، في التقليد هذا امر لا بد من حياة المفتي. فالمقصود ان ترويج قراءة تراث الحديث ده مهم، وتراث الحديث ليس عليه وصيم الأوصياء إلا الأئمة صلى الله عليه وسلم. أما أنا أتي برأي مدرسة رجالية أو مدرسة كلامية أخليها وصية على تراث الحديث وتراث المذهب، أبدا. إن قلت المشهور له وجه، مشهور الطبقات، ها مو مشهور أحد الشهرات، والتحري الشهرات والمشهور هذا بحث آخر. أما أنه رأي مدرسي من مدارس في علم الرجال أو في علم الكلام أو في علم معين أجعله هو وصي على تراث المذهب، أبدا، حاشا وكلا. هذا التراث أعظم وأوسع وهلم جرى، ما يحكم فيه نظر ونظرين، من كتب الصحيح من الكافي، الصحيح من كذا، هذه على كل المحاولات فاشلة وغير صحيحة. لمن التراث تراث يتداول فيه الآراء، من يضعف من يوثق من كذا، حتى ما صنعه المجلسي رحمة الله عليه، مع أن المجلسي هذا مو مبنى بس على وفق رأي أحد المدارس الرجالية، إلا هو شرح على مرآة العقول، صحيح موثق مجهول. هذا العمل الذي صنعه المجلسي، مع أنه هو يقول ليس على مبانيه، انتقد من قبل أعلام الطائفة من بعده كثير، مع أنه مو مبناه مو قناعته. لمن انتقد؟ لأن أولا هذا الذي حرره المجلسي رحمة الله عليه هذا مو على وفق كل مدارس علم الرجال، على مدرسة واحدة، مدرسة الشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والسيد أحمد بن طاووس وعلامة حلي، مو مسلك المشهور. إن نسبة المشهور فيه مؤاخذة، وللمدارس أكثر من هذه وغيرها. هذا من سجل هذه المؤاخذة نفس الوحيد البهباني الذي هو تربطه صلة نسب بعد من الأم مع المجلسي رحمة الله عليه، وغيره من الأعلام. فالمقصود هذا المطلب، وهو أن التراث الحديث ما يمكن نعم ضرورة علماء الإمامية، نعم هي هذه الضرورة، هي وصي يعني ضرورة وحيانية تكون، كيف يمكن حينئذ المحافظة على الضرورات؟ حتى تعبير الأعلام في كتب الرسائل العملية، صلاحية الإفتاء، صلاحية تدبير المفتي والفقيه والمراجع حفظهم الله وأيد بهم الدين، إنما هي في دائرة، أي دائرة؟ دائرة غير الضروريات. أما الضروريات هي تبقى على حالها، هذه ليس عليها حتى صلاحية، هي صلاحية كل الأمة وكل المذهب، بل هي صلاحية فوق الأمة، صلاحية أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم. فالمقصود كيف نحافظ على الضروريات والضرورات إذا شاع الجهل وشاع قلة الثقافة بالدين وبعلوم الدين؟ بالعكس، الضرورات ستتآكل، ستنقرض والعياذ بالله. كيف يمكن الترويج للضرورات، إبقاءها، توسعتها؟ بعض قد يتخيل أن الضرورات شيء ثابت، طبعا يعني متعلق الضرورة ما قامت عليه الضرورة شيء ثابت، أما الضرورة والضروريات هي مبحوث في بحوث الفقه في باب الطهارة. الضروري والضروريات أمر نسبي، يعني قد في زمان كما يقول العلامة بحر العلوم رحمة الله عليه في كتاب الرجال فوائد الرجالية، يقول بعض الأمور كانت نظرية في العقائد، محل مثلا رد ونقض وإبرام في القرن الثالث الرابع، الآن أصبحت من بديهيات المذهب، من تضافر الأدلة عليها. كلام بحر العلوم، العلامة بحر العلوم رحمة الله، السيد مهدي صاحب الفوائد الرجالية في كتاب الرجالي، وكلام أستاذ بعد الوحيد البهبهاني من نفس المطلب. المقصود أن الضرورات إذا شاعت ثقافة العلوم الدينية، تبليغ المبلغين حفظهم الله كذا كذا، والخطباء وغيرهم وغيرهم وآليات المختلفة، حينئذ ستتصاعد معرفة عموم المؤمنين والمسلمين بالدين، تتبده كثير من هي أمور ثابتة، بس عندما تصل إليهم تواتر الأدلة كذا كذا تتبده حتى لدى العلماء. شوف لاحظ هذا الأمر ذكروه، يعني أن الضرورة أمر نسبي. مثلا الذي يشتغل بالفقه ضرورات الدين عنده إدراكها في الفروع، غير الذي لا يشتغل بالفقه، يشتغل بعلم الكلام. اللي يشتغل بعلم الكلام يطلع على ضرورات، يسمون هذه ضرورات خاصة، ما طرقت مسامع الشريفة للأخوان أو لا، أكو ضرورات عند الخواص. عند الخواص يعني شنو؟ يعني عند العلماء. لماذا ضرورات تختص بالعلماء؟ لأن العلماء في علم معين من العلوم الدينية أكثر مطالسة مساورة للأدلة، فيعلمون بأن مثلا هذا المطلب في علم الكلام أصلا بده، الذي لا يشتغل بعلم الكلام ما يدري به، وربما ينكره بعد، ربما بحيث لا يشعر. لذلك ذكروا في كتاب الفقه منكر الضروري، أي ضروري؟ الضروري بين العوام والضروري بين الخواص، ثم بين الخواص إذا كان واحد مو متكلم ما عنده باع في علم الكلام ينكر شيء، لكن هو في الفقه جيد، هذا أيضا يكون معذور. لماذا؟ لأنه ما مطلع على الضرورة الموجودة في علم الكلام. أو في علم التفسير ما عنده باع في علم التفسير افترض وأنكر ضرورة، هم معذور. لماذا؟ لأن هي ضرورة خاصة. أنا أجيب هالأمثلة ذكروها في بحث المنكر الضروري وكذا في باب الحدود أو باب الطهارة، لأجل ماذا؟ لأجل أبين هذه النقطة، أن الضرورة قابلة للاتساع وشنو؟ وللضيق. بماذا حياة ضروريات الدين؟ بنشر معالم الدين، بنشر أدلة الدين. أدلة الدين ليست مقصورة بالفقهاء والفضلاء والحوزات العلمية، أدلة الدين لا، دي عامة للكل يجب أن ينهلون منها. كم نفس حتى الباحثين في العلوم الدينية في الفقه أو في التفسير أو في الرجال أو في الكلام، كلما ازداد تضلعه ومساورته يعلم تواتر، حتى قسم من التواتر، يعني ضرورات ستكون، سيعلم قسم من التواتر لا يطلع عليه غيره. ايه يصير، ايه طبعا، لان مو كل التواتر لفظي، في تواتر معنوي، زي التواتر المعنوي شلون يلتفت له؟ يعني الدلالة المطابقة قد تكون ما تكون دلالة، دلالة الزامية، ذاك الديهم دليل دلالة الزامية، فيشوف عشرات الأدلة المستفيضة فيها دليل دلالة الزامية، يعلم بأن هذا الأمر متواتر غيره ما يطلع عليه. أوه متواتر وما يطلع عليه غيره، نعم يعني تواتر نظري، يعني يحتاج لين أعمال نظر نظر كي يقف عليه، بعد ذلك يتبده لديه. لذلك ذكروا في علم المنطق أن التبده هي الضرورة، وعدم التبده والنظرية والتنظر أمر نسبي بحسب إدراك الناس، إدراك البشر. طبعا الشيء له أساس وثبات، لا ليس كما يدعي الحداثويون وكذا العلمانيون أن لا ثبات في الشريعة ولا ثبات في الدين. لما الدين ليه دلائله الناصعة البينة كذا، هذا صحيح، لكن هذه الدلائل إذا طمس، إذا جهلت وأجهلت وطمست وعتمت وبعثرت، وإذا النجوم بعثرت، يعني بعثرت في وسط هذه، سيغيب نصوع وسطوع وسطوح هذه الأنوار عن عموم إدراك المؤمنين أو المسلمين. لذا بثوا تراث الحديث برمته كما بث القرآن. القرآن فيه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر، بس هذا يعذرنا يقول لا حرام عليك تقرأ الآية الفلانية، ما كل حدش هذا غاية الأمر. ليه توصية؟ إذا وقفت في أمر مبهم لا تمضي في المبهم والمتشابهات، عليك بالرجوع إلى العلماء أهل الخبرة، حتى العلماء يرجعون للأعلم ولو مجرة، يعني كبحث علمي، أو إلى مشهور العلماء، جحاف العلماء، فحول العلماء ولو مجرة. فقضية الرجوع في رفع المتشابه إلى المحكم وإلى العالم بالمحكم شيء، هو أمر بث العلوم الدينية والمعارف الدينية أمر ضروري. إذن الضروريات الدينية مرهون حياتها بماذا؟ ببث تراث الدين بكله برمته. الآن القرآن الكريم كذلك الثقلين تراث الحديث، أما أحكم أحد على أحد لا لا لا، هذا التراث نعم تمييزه كذا فلان المقدم الحاكم المحكوم عنده، دي بحوث علمية صحيح، لكن استنباط واستخراج المصادر التي وردت عن علماء الإمامية، كلامنا في تراث علماء الإمامية الاثنى عشرية وليس في تراث آخرين. تراث الآخرين يحتاج لعلماء الإمامية هم يميزون، مثلا تراث العامة، تراث الزيدية، تراث الإسماعيلية، تراث الكذا، أبحث آخر. كلامنا في تراث كتبه علماء الإمامية الجهابذ، هذا يجب أن يبث كما في القرآن لكي يحافظ على حياة الضروريات. بعد ذلك كما مر بنا ترويج ثقافة مشهور العلماء، سواء في الإمامية سواء في التفسير في الكلام في الرجال، مشهور أو الأشهر أو الشهرات، ربما تكون شهرات في المسألة وليكن بثها، هذا أوجب من بث وإفراد رأي مرجع واحد حفظهم الله أو المرجع الأعلى حفظه الجميع إن شاء الله. لما؟ لأن مشهور علماء المذهب يعطي طابع معلم المذهب، وهذا ضروري جدا ضروري، أنه هذه جهود 10 قرون من العلماء، 12 قرن من العلماء، ليس سهل، هذه يجب أن نحافظ عليها بتوصية من حتى القرآن الكريم ومن روايات أهل البيت. الآن لسنا في صدد بيان هذا، ومن يحارب مسيرة العلوم الدينية والعياذ بالله هذا أول من يريد أن يرصد للدين على كل بمكيدة وسوء، وإلا حياة الدين نعم بالعلماء في كل العلوم لا سيما علماء الإمامية على أي حال والحوزات العلمية. فالمقصود إذن نشر ثقافة المشهور، هذا أمر ضروري، والشهرات، ثم تأتي نعم وظيفة الأحياء وكذا، لسيما لنا كما مر بنا أصل ثقافة نشر الثقافي أو التبليغي بالاصطلاح التقليدي، نشر هذا يعطي معلومة معرفية عقائدية ما مرتبطة بالتقليد في العمل. أصل المعرفة دي مهم، سواء معرفة عن أسس الفقه أو المجرة، ثم تأتي سادي نبذة عن معالم المذهب. ولذلك اتفق حتى علماء الإمامية أنه إن تعذر على الفقهاء رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الباقين التصدي لأمر المعروف، تقع المسؤولية تصل على منهم، على عدول المؤمنين يجب أن يقوموا بها. لما؟ لأن هذه المسؤولية العامة ما تقع ما تقف، يجب أن ينوء بها ويحملوا هذه المسؤولية. كلكم راع وليس بعضكم، كلكم مع حفظ الطبقات، مع حفظ الصدارة والريادة للفقهاء بلا شك، لكن كل له حدود ومراتب. إذا منظومة الدين لها مراتب يجب نحفظها ونلتفت إليها، منظومة هي وليست هي فيها فقرة وجناح دون جناح وفئة دون فئة، لا، الدين منظومة كاملة برجالاتها بكذا بمراتبها يجب أن نعيها، وهذا هو اللي يحفظ إن شاء الله مسائل الدين أعظم وأعظم وأكثر أكثر. نرجع إلى كلامنا فيما سبق، أن النقطة الصناعية هذه فقط إطلالة على التأكيد على المشهور لماذا. نرجع إلى نفس النقطة اللي كنا فيها الصناعية، وهي ماذا؟ وهي أنه ربما هذه النقطة والفائدة الصناعية إذا غفلنا عنها ربما أجيال من العلماء حفظهم الله من جهة البيان التفصيلي يغفلون، لكنه لا ينافي فسح المجال للاجتهاد، لأن الاجتهاد حياة الدين ما دام ضمن إطار الضروريات وضمن على كل الموازين والقواعد هذا يمشي عليه المسار، بخلاف المذاهب الأربعة اللي سدوا وقفلوا باب الاجتهاد. وهذا باب الاجتهاد سواء في الفقه، فقه الفروع، أو في التفسير، أو في علم الرجال، أو في علم التفسير، أو في أي علم العلوم الدينية، حياة العلوم الدينية بالاجتهاد طبعا ضمن الموازين ضمن عدم مخالفة الضروريات. نعم، هنا هذه النقطة يجب أن نلتفت إليها، وهي ماذا؟ هذه النقطة نلتفت إليها وهي الآن قضية مثل ذكرنا الشهادة من باب المثال، الشهادة الثالثة في الأذان أو في الإقامة، وذكرت هذا المطلب أنه صارت ملحمة علمية عظيمة قبل 70 سنة هنا في النجف الأشرف في مقابل فتنة انبثقت من الكاظمية معروفة على كل ما يحتاج الخوض فيها كثيرا، احنا جانبها العلمي نذكره لا جانبها الغير علمي. جانبها العلمي على إتحال انبثقت دراسات وبحوث أثرت الوسط العلمي الحوزوي بشكل الحمد لله عظيم، لكن مع ذلك نرى ماذا؟ غفلة صناعية، مع أن الذي أنجزوه سديد ومتين، لكن في أدلة أقوى ربما لم يشير إليها فحول الكبار قبل 70 سنة فيما وقفنا عليه من رسائلهم وكتاباتهم رحمهم الله. وسبب الغفلة ما هي؟ سبب الغفلة بحث علمي وباب نقنق اجتهادية ما فيها كلام، سبب هو هذه النقطة الصناعية، الالتفات، واللي هم منهم تعلمنا القضايا، بس ما ينافي انه يصير بحث علمي وحوار علمي. ان الحقيقة اللغوية وين؟ الحقيقة الشرعية كما مر بين اين؟ الحقيقة الشرعية تتألف كذا 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 على مجرة، نأتي نفس بحث التشهد، تشهد الأذان هل مركب بسيط أو مركب، ما هي بسيطة أو ما هي مركبة، ثم ما هي مركبة من عناوين ذات حقيقة شرعية أو غير ذات حقيقة شرعية أو ولما جرى هذا البحث كما مر بنا أمس الآن نعيده. نأتي لاحظوا الآن هنا في المقام في هذه المسألة، بس النقطة الصناعية يغفلوا عنها الأخوان. الآن لو واحد سألك أنه إذا أتتنا مثلا صلاة معينة في ليلة من ليالي شهر رمضان 6 ركعات، زين هذه الرواية قالت 6 ركعات، 6 ركعات بثلاث تسليمات أو 6 ركعات شفتة واحدة مثلا، زين 6 ركعات حمد سورة أو 6 ركعات كيف؟ الرواية ما بينت. عشرات الموارد من روايات معتبرة في النوافل الخاصة لم تبين تلك الصلوات، بل حتى في الفرائض كثير في الفرائض افترض صلاة الآيات صلاة الكذا ما تبين كل تفاصيل صلاة الآيات، الجانب المشترك بين صلاة الآيات والصلوات الفريضة الأخرى. نعم تبين الأدلة الواردة في صلاة الآيات الجانب المتميز من صلاة الآيات، مثلا أن فيها 10 ركوعات كذا، إيه مثلا هاي الجانب المتميز، بقية الأمور في صلاة الآيات ما بينتها نفس أدلة صلاة الآيات. الفقهاء منين استنبطوها؟ هو واضح استنبطوها من الأدلة العامة الواردة في الصلاة. الصلاة أولها الركوع، عفوا أولها التكبير، آخرها التسليم، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم، ثلثها الركوع، ثلثها السجود، ثلثها الطهور. لاحظ هذا العنوان، دققوا هنا ندقق، هذا العنوان الذي ورد الصلاة كذا كذا كذا، أي صلاة؟ هو واضح أي صلاة يعني طبيعي الصلاة كلها، مو أنه أي صلاة طبيعي الصلاة، سواء نافلة فريضة، نافلة يومية فريضة، يومية فريضة غير يومية، ما قيد، طبيعي الصلاة. هذا لاحظ الطبيعي الذي له حقيقة شرعية عام. الأدلة الخاصة في صلاة الآيات في نوافل معينة في صلاة فريضة أخرى حوال فيها، لما؟ لأن صلاة الآيات عبارة عن نوع معين وهو صلاة الآيات، أخذ فيه جنس وجنس الجنس وجنس الجنس المجرد، ما يحتاج يفصح لك الشارع، هو نفس حوالة، نفس النكتة التي مرت بنا في الأذان والإقامة أو في تشهد الصلاة وعنوان التشهد. إذن هذه الحوالات كما يذكر الأعلام ومنهم السيد محسن الحكيم في المستمسك رحمة الله على الجميع، هذه الحوالات أمر مفروغ منه. لما؟ لنفس النكتة، معنى الحقيقة الشرعية، معنى العنوان، معنى الكذا هكذا. فإذا هذه هذا المطلب هنا هم هكذا، إنه إذا وردت رواية في نوافل شهر رمضان أو في صلاة جعفر الطيار عندنا ضابطة معينة، كل نافلة ما تزيد على ركعتين، النوافل ركعتين ركعتان ركعتان، حتى لو أتاك دليل ولم يفصح لك بكذا أنت لازم تلتفت، لأنها قاعدة عامة وهذا ليس خاصة بنافلة اليومية أو غير نافلة اليومية، طبيعي الصلاة وهلم مجرة. إذن هذا مطلب نلتفت إليه يعبر عن الحوار. مثلا الآن مباحث الطواف، مباحث الطواف أكثر ورد في الطواف المستقل، عطف الأعلام، دققوا، عطف الأعلام ما ورد في الطواف المستقل عطفه على العمرة، على الحج، على الحج المستحب، حج الواجب ولم يجر. جملة من أحكام العمرة لم ترد في العمرة المفردة، وردت وين؟ في عمرة التمتع أو العكس. لماذا عمم الأعلام إلى العمرة التمتع أو العكس من عمرة التمتع إلى عمرة المفردة؟ لأنه واضح الكلام كان في العمرة بما هي عمرة. أو جملة من الأحكام ورد في الحج التمتع، لماذا عمموه إلى لا بما هو تمتع بل بما هو حج؟ لما عمموه لحج القران أو حج الإفراد أو العكس؟ هو نفس النكتة، لأن الماهية الكلية أخذت وبينت في موضع في باب معين من أبواب النسك لبيت الله الحرام، ثم ما يأتي في فصول أخرى في النسك تكون حوالة على ذلك العنوان العام، حوالة. إذن دي الحوالات في عناوين الحقائق الشرعية أو في بعدها اللغوي من تلك العناوين كما مر بنا، لأنها مزيج من حقائق شرعية ولغوية. هذه الحوالة أمر مرسوم في الشريعة، أمر مرسوم، نفس العنوان نفس الكذا. هذه هي على أي حال عموم دي النكتة الصناعية مهمة، إذا يثبت فيها الإنسان تنفتح لي أبواب كثيرة. الآن مثال آخر بعد، خلي دعنا أساس تتجذر دي الفائدة، مثلا في باب الإجاب والقبول في المعاملات، تشوف الفقهاء ما شاء الله في بحث البيع شرائط الإجاب شرائط القبول شرائط المتعاقدين المتعاوضين، شرائط العوضين، وكذا كذا كذا كذا، زين يوصلون لباب الإجارة، باب الهبة، باب على الصلح، باب الأبواب كثيرة من أبواب المعاملات، بعدين أصلا يعني يحجمون عن ذكر هالمباحث. زين إذا أحجموا عن ذكر هذه المباحث، هذه الشروط وهذه الفصول مأخوذة في بقية المعاملات أم لا؟ طبعا مأخوذة، حوالة دائب إلا ما نص عليه الدليل أنه ليس عام مستثنى. باب الإيقاعات كذلك، باب النكاح كذلك. لذلك لاحظوا بحث المعاطاة عندما بحثه الشيخ الأنصاري وقبل وبعد من العلماء الأعلام نفس الكلام، حيثية الفضولية وعدم الفضولية، سواء في البيع، في الإجارة، في الصلح، في النكاح، في الطلاق، نفس الكلام الكلام. بحوث عامة، أكثر البحوث التي عنونها الشيخ الأنصاري في البيع أو في الخيارات بالدقة جهات عامة في المعاملات، ليس جهات خاصة بخصوصية شخصنة البيع. الأصل لما؟ لأن في العنوان العام أن يكون عام سيال، تقييده تخصيصه بباب دون باب يحتاج الدليل. الحوالة على طبق القاعدة، عدم الحوالة لديه دليل. جاري هذا في أمور وموارد عديدة، باب حتى الحدود لو أريد أذكر لكم أمثلة إلى ما شاء الله من باب حد إلى حد آخر ولم جرى. مثلا لا بأس أذكر الأمثلة شكوا فيها. مثلا الشارع تشدد في حد الزنا، يعني في كيفية الإثبات، نفس اللي ذكر الشارع بروايات وكذا في حد الزنا، بما هو حد لا بما هو زنا الزنا، نفس عمموه لحد اللواط، حد كذا، حد السرقة، حد السحاق، حد الفلان، إلا ما استثني. الكلام الكلام، ضوابط الحد، ضوابط التعزير، ضوابط تؤخذ من فصل ما قيدت بما بخصوصية ذلك الفصل أو ذلك النوع، تعم هلم جرى. هذه على كل باب الحوالة في الحقيقة الشرعية والعناوين يجب أن نلتفت إليه. هنا نكتة صغيرة أخرى صناعية مرتبطة بهذا نذكرها على أساس أن نتمم البحث في المسألة وننتقل للمسألة اللاحقة. هي سابقا ذكرناها بس أعيدها بشكل شوي تتميم على أساس لا يصير غفل عنها. هاي النكتة الصناعية الأخرى ما هي؟ النكتة الصناعية الأخرى هي كالتالي، وهذه مهمة جدا وانصافا هي من التحقيقات الرائعة لمتأخري هذا العصر الذي نحن فيه المئة سنة الأخيرة. ما هو هي النكتة الصناعية الرشيقة المهمة يجب أن نلتفت إليها؟ سابقا ما أشرنا إليها بس الآن تتميما، أن الشيء يلحظ تارة بنحو نظرة مجموعية، مثلا تريد الصلاة تقصد من الصلاة وتقصد من الحج وتقصد من الصوم مجموع الصلاة، مجموع الحج، مجموع الصوم، من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم في الركعة الرابعة أو الثالثة أو الثانية. هاي مقصودك من الصلاة، هذا الحج ما كذا، مقصودك الصوم ما كذا. هذه نظرة موجودة حقيقية واقعية في الأدلة، النظرة إلى المركب بما هو مجموع، جيد، هاي نظرة. في نظرة أخرى للمركب، للعنوان الصلاة والحج، لا بما هو مجموع، بل نظرة إلى الكينونة في هذا المركب. مثلا تقول فلان وين الآن؟ تقول هو في الصلاة، الحين لا زال هو لم يكمل الصلاة. شلون تقول هو في الصلاة؟ تقصد هو في الصلاة يعني طبيعي الصلاة، هذه الطبيعة السيالة يعبرون عنها في الاصطلاح الفلسفي أو العقلي أو الكلامي، يعبرون عنها الحركة الوجود أو الحركة التوسطية. توسطية يعني شنو؟ وسط. توسطية يعني وسط، وسط يعني في الأثناء بعد ما كمل. فهو في الصلاة كل آن من آنات الصلاة تستطيع أن تقول هو في الصلاة، هو في الصلاة، هو في الصلاة، هو في الصلاة، هو في الأثناء. زين بعد ما كمل، لو كان معنى الصلاة هنا المراد به المجموع إني ما يصدق هو في الصلاة. أي صلاة؟ هو ما كملت الصلاة أساس تقول هو في الصلاة. فهنا المراد من هو في الصلاة صدق عنوان، والحالنا بالوجدان احنا نعتبر انه يصدق عنوان الصلاة. ما يصدق؟ يصدق. اي عنوان الصلاة الذي يصدق؟ عنوان الصلاة المجموع هو ما يصدق. اذا اي عنوان الصلاة الذي يصدق؟ يقولون عنوان الصلاة الذي هو وجود سيال توسطي، كأنما كل آن آن هو آن صلاتي، طبيعة صلاتية. هذا صحيح، سمنا حركة توسطية ما شابه ذلك. طبعا هذه النظرة في لها حيثيتان، سنمارد قطعية وتوسطية، بس أنا ما أريد أتعرض للقطعية الآن. مثلا تقول هو في الركعة الرابعة من الصلاة، هو في الصلاة في الركعة الرابعة، في الركعة الثانية، في الركعة الأولى، هذه شنو؟ أيضا لاحظت التوسط أنت، لكن لاحظت التوسط بلحاظ قطعات المجموع. وهم قلت هو في الصلاة كل الصلاة، فقريبة الحركة القطعية أو الوجود القطعي يسموه يعني بالاصطلاح قريب للتوسطي، ما في فرق إلا بهاللحاظ بس. إذن لدينا ثلاث لحاظات، صار واضح؟ لحاظ مجموعي ما يصدق إلا بالمجموع، لحاظ توسطي، والتوسطي هم نوعين، توسطي بلا قطعة بلا لا بشرط يسموه، هذا التوسطي. إذا بشرط موضع معين يسمونه قطعي. فإذا عندنا ثلاث لحاظات، هذه في الحقيقة في الأدلة، باب الحيض، باب الإقامة في السفر، باب على كل البلوغ، باب أخرى، باب الوصايا، أو قل حتى في باب الصلاة ملحوظة. تارة الشارع يلاحظ لك المجموع في العنوان، حج صوم يعني يلاحظ لك المجموع، حيض يلاحظ لك المجموع، طهر يلاحظ لك المجموع، إقامة يلاحظ لك المجموع، وتارة الشارع ما يلاحظ المجموع في العنوان. شوف هاي نقطة صناعية، إذا واحد ما يتفطن لها أبدا تروح عليه مباحث كثيرة في الاستنباط في أبواب الفقه. شوف هاي النقطة مع سهولتها، يعني إذا واحد التفت إليها سهلة، لكن هي بالغة التأثير، بالغة التأثير. إذا تارة نلاحظ الحج كمجموع، الصوم كمجموع، الصلاة كمجموع، الوضوء كمجموع، الغسل كمجموع، وتارة نلاحظ التوسط الشارع أو الجانب القطعي. إذا شك المصلي في الأولتين موجودة روايات، فقد بطلت صلاته. إذا مصلي سمى مصلي معناه مو مجموع، ما كملت صلاته. ها لاحظ النظرة التوسطية، لكن أي نظرة توسطية؟ توسطية القطعية، لأن يسمونها القطعية ما يسموها توسطية، بس هي توسطية بالمعنى العام يسموها. بس لاحظ قطع يعني في الأولتين. إذا شك المصلي في الأخيرتين هم سمى مصلي، هم سمى أخيرتين، هم نظرة قطعية دي. أي أما بخلاف إذا قال إذا أحدث المصلي في صلاته، هنا توسطية بلا نظرة قطعية، فقد بطلت صلاته المجرة. إذا نلاحظ يحرم على الزوج وطي زوجته في الحيض. أي حيض مقصود؟ توسطي للمجموعي، مقصود التوسطي، يعني مثل الجميع، جميع العانات شبيهة لا بس تقدر تسمي النظرة التوسطية جميع عموم استغراقي آناتي. فلها آنات، كأنما تقسم الصلاة إلى آنات استغراقية بخلاف النظرة المجموعية. النظرة المجموعية، فلما يقول الشارع يحرم على الزوج وطي امرأته في الحيض، أي حيض؟ حيض المجموعي، يعني بعد ما يستتم الحيض يحرم عليه؟ لا، يقصد منه أنه في جميع آنات الحيض. إذا هذا نظرة، شوف لغة التوسطية الصغرية. إذا مر على المرأة الحيضة الثانية أو الثالثة فقد تمت عدتها. أي حيض هنا المراد؟ الحيض المجموعي، مو الحيض الآنات. لما؟ لأن المراد به مضي كذا كذا. المقصود هذه النكتة لازم نلتفت لها. تارة في العناوين المركبة يلاحظ المجموع عموم مجموعي، تارة عموم جميع نقول أو توسطية، وتارة بعد بقيد مقطع معين. هذه أيضا لابد الالتفات لها. جيد، فإذا شوف هاي لحاظ آخر في العناوين المأخوذة في أبواب الأدلة غير النكتة التي مرت بنا سابقا الحوالة. جيد، أذكر بس دي النكتة وإن كان تتم هذه المسألة، أنا عنونها بكرة، عنوانتها لبكرة نخوض فيه. قضية الأكوان المتخللة هذه شرحناها بس تتمت لها، وإعادة لتجديرها مهم لها ثمار في باب الخلل في الصلاة، الخلل في السعي، الخلل في الطواف مؤثر. الأكوان المتخللة اسمها الأكوان المتخللة في المركبات. إذا هذه ثالث حيثية الآن مرت علينا في عناوين المركبات، ثلاث حيثيات وصلى الأوجهات، وصلى الله على محمد.